أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على جميع الشهور والأزمان، وجعل فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وشرفه بإنزال القرآن، وفرض على عباده فيه الصيام. نحمده سبحانه أن بلغنا لاستقبال هلاله، ونسأله تعالى التوفيق لأداء الصيام فيه وإكماله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة إقرار له بالربوبية وإذعان له بالعبودية، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله الذي وقف نفسه على مرضاة الله وأجهد نفسه في طاعته صلى الله عليه وعلى العترة الطاهرة من ذريته الذين هم القدوة والأسوة من بعده والحافظين لشرعه ونهجه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي ثمرة الإيمان وغاية العبادة وهدف الصيام. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جعلنا الله وإياكم ممن يحققون غرض الصيام وينالون شرف التقوى والالتزام. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. كما يحتاج الجسم إلى رعاية صحية وإلى معالجة العلل والأسقام التي تعتوره، كذلك تحتاج الروح إلى رعاية وعناية حتى لا تعشش فيها الأمراض والأسقام. وكما أن الإنسان يهتم برعاية جسمه ويهتم بمعالجة الأمراض التي تصيب جسمه، ويسعى باتجاه الجهات التي تقدم له العلاج حينما يصيب جسمه أي سقم أو مرض، فإن عليه أن يهتم بروحه ونفسه كذلك. وقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم ليكون جهة يقصدها العباد لشفاء نفوسهم وأرواحهم. فالقرآن الكريم هو تلك الجهة التي توفر للإنسان الرعاية والوقاية والشفاء من الأمراض التي تصيب روحه وقلبه. ولهذا يؤكد القرآن الكريم في أكثر من آية على هذا الدور الهام للقرآن، أنه شفاء، والشفاء شفاء المرض كما هو معروف معالجته حتى يزول من الجسم. القرآن شفاء، ولكنه بالتأكيد ليس المقصود بذلك أنه شفاء للأجسام. قد يتبرك الإنسان بآيات القرآن الكريم ويستوحي منها ويتوسل بها ويدعو الله تعالى بفضلها حتى يمن عليه بالصحة والعافية لأمراض جسمه. ولكن الهدف الأساس للقرآن هو شفاء أمراض الروح، أمراض القلب. هذه الآية الكريمة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. والموعظة هو الكلام الذي يستهدف التأثير على مشاعر الإنسان. هناك كلام يخاطب عقل الإنسان، كلام علمي معرفي، وهناك كلام يخاطب أحاسيس الإنسان ومشاعره. هذا كلام نصيحة، كلام موعظة، لا يعني أنه يخلو من المعرفة والعلم، ولكنه يقدم المعرفة والعلم في إطار مخاطبة المشاعر والأحاسيس. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، لكن شفاء لماذا؟ ليس شفاء للأجسام، لأعضاء الجسم، وشفاء لما في الصدور، شفاء للحالة الداخلية في شخصية الإنسان، لقلبه، لروحه، لنفسه، شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. وفي آية أخرى يقول تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفي آية ثالثة: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن شفاء لأمراض الروح، لأمراض القلب، لأمراض النفس. وعلى الإنسان أن يقصد القرآن من أجل تحقيق هذه الغاية. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه فيما روي عنه: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفعوا بنوره فإنه شفاء لما في الصدور. هكذا هو القرآن. وكما ورد في الحديث في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ويبلغنا وإياكم لصيام شهر رمضان وقيامه واستثمار خيراته. من أهم البرامج التي يجب أن يهتم بها الإنسان المؤمن في شهر رمضان هو الإقبال على القرآن. أساساً الإنسان المسلم في كل يوم ينبغي أن يكون في برنامجه تلاوة لشيء من القرآن الكريم. مضمون رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: القرآن عهد الله إلى خلقه. وينبغي للإنسان أن ينظر كل يوم في عهد ربه إليه، فلا يؤوب إلى فراشه إلا بعد أن يقرأ 50 آية من القرآن الكريم. على الأقل 50 آية في كل يوم يقرأ الإنسان من القرآن الكريم. هذا في كل الأيام، ولكن في شهر رمضان أجر تلاوة القرآن مضاعف، والاستفادة من مضامين القرآن فرصتها عظيمة. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من تلا فيه في شهر رمضان آية كان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور. تلاوة آية واحدة تعادل ثواب تلاوة القرآن كله فيما عدا شهر رمضان المبارك. لذلك على الإنسان أن يهتم باستثمار هذه الفرصة والإقبال على القرآن الكريم في شهر رمضان. وهنا برامج مقترحة في هذا الاتجاه. أولا، أن يقرر الإنسان في هذا الشهر الكريم أن يقرأ في كل يوم جزءا من القرآن. نحن نعلم أن القرآن الكريم 30 جزء، وأيام شهر رمضان قد تكون 30 يوما أو 29 يوما. فليقرر الإنسان أنه في كل يوم يتلو جزءا من القرآن، بحيث يختم القرآن كاملا في شهر رمضان. وإذا لم يكن قادرا أن يقرأ الجزء في وقت واحد فلينصفه، لا مشكلة في ذلك، المهم أن يقرأ الإنسان في كل يوم جزءا من القرآن. وكم يستغرق من الوقت؟ من 20 دقيقة إلى 30 دقيقة، يعني من ثلث ساعة إلى نصف ساعة تصرفها على قراءة جزء من القرآن الكريم. وإذا لم يقرأ الإنسان في هذا الشهر الكريم، إذا لم يقرأ القرآن كاملا، ختم كاملة من القرآن في هذا الشهر، ففي أي شهر سيقوم بمثل هذا العمل؟ طبعا من الجيد لو كان ذلك مجرد تدريب وتمرين يستمر عليه الإنسان طوال السنة، ولكننا الآن بصدد التركيز على برنامج شهر رمضان. هذا الاقتراح الأول. الاقتراح الثاني، أن يحفظ الإنسان في كل يوم شيئا من القرآن، سورة من السور القصار. سور قصار في القرآن الكريم من 3 آيات، 5 آيات، 7 آيات، وهكذا. هذه السور القصار قسم من الناس يحفظون أكثر آياتها، لكنهم لا يحفظونها بشكل كامل متقن. فليقرر الإنسان في كل يوم من أيام شهر رمضان أن يحفظ ولو بضع آيات من كتاب الله تعالى، فإن حفظ آية من القرآن يكون فيها خير كثير، تكون نورا وهدى للإنسان في دنياه وآخرته. وكما ورد، إن درجات الجنة بعدد آيات القرآن. يقال للإنسان يوم القيامة: اقرأ وارقى. كل آية تحفظها من كتاب الله تمكنك من أن ترتقي درجة من درجات الجنة. ثالثا، في هذا الشهر الكريم ينبغي للإنسان أن يهتم بالتعرف على معاني آيات القرآن الكريم، ليس مجرد تلاوة لفظية، وإنما يتعرف على معاني هذه الآيات. والأمر ليس عسيرا، فالقرآن الكريم في معظمه واضح: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا بيان للناس. وإذا كانت هناك بعض الكلمات، بعض الآيات معناها غير واضح أمام الإنسان، كتب التفسير متوفرة، هناك تفاسير موجزة مبسطة تبسط الآية في كتاب واحد ومطبوع على شكل حاشية على القرآن الكريم. العلامة السيد عبد الله شبر رحمه الله له تفسير موجز للقرآن الكريم كحاشية للقرآن. العلامة الشيخ محمد جواد مغنية رحمه الله أيضا له التفسير المبين، شرح موجز حاشية على القرآن الكريم. المرجع الراحل السيد الشيرازي رحمه الله لديه أيضا التفسير الميسر، أيضا حاشي على آيات القرآن في كتاب واحد. وهكذا في المذاهب الإسلامية الأخرى لبقية المسلمين أيضا توجد تفاسير، وأبرزها تفسير الجلالين. على الإنسان المسلم في هذا الشهر الكريم أن لا يمر على آيات القرآن مرور الكرام، وإنما يحاول أن يعرف معنى الآية يستعين ببعض التفاسير، يفكر هو في الآية، يسأل بعض العلماء، يدخل على الإنترنت ويقرأ تفاسير حول تلك الآية التي توقف عندها. والأمر الرابع هو تعلم التلاوة الصحيحة لمن استطاع. كيف يقرأ الإنسان القرآن قراءة سليمة، يرتل القرآن ترتيلا، يجود القرآن، يقرأه قراءة سليمة، يتعامل مع كل الآيات والألفاظ والحركات بالشكل الصحيح والسليم. أصبحت هناك برامج متوفرة، وعندنا لجان قرآنية والحمد لله في المنطقة. أحد رجال الأعمال قبل بضع سنوات من أهالي المنطقة في شهر رمضان استقدم عالما من مصر، إنسان خبير بتجويد القرآن وبتعليم القرآن، استقدمه على نفقته طوال شهر رمضان، وجعل درس له ولعائلته في كل يوم من أيام شهر رمضان على يد هذا العالم. وما خرج شهر رمضان إلا وهو وزوجته وأبناؤه ذكورا وإناثا يجيدون تلاوة القرآن ويعرفون أحكام تجويده وتلاوته. هذه تجربة حية جميلة، ولكن كل إنسان بمقدار استطاعته. والأمر الخامس وهو الأهم، أن يصوغ الإنسان نفسه وسلوكه على ضوء آيات القرآن الكريم. حينما يمر على آية يحاسب نفسه على ضوء تلك الآية الكريمة، يتوقف عند تلك الآية الكريمة، وإلا إذا قرأ الإنسان آيات القرآن وهو يخالفها لا سمح الله، فإن البعيد قد ينطبق عليه ذلك الحديث: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. إذا كان يقرأ ويخالف ما يقرأ، إنه يقرأ أوامر ربه، كلام ربه إليه. حينما يمر الإنسان على قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، قف عند هذه الآية وتأمل في علاقاتك مع الآخرين الذين ترى أنهم قد أساءوا إليك، وترتب على ذلك موقف بينك وبينهم. بادر إلى العفو، بادر إلى الصفح. إن الله تعالى يخاطبك في هذه الآية: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إنك إذا عفوت وغفرت للمسيئين من أبناء البشر من الناس، فإن ذلك هو الذي يؤهلك لاستحقاق عفو الله ومغفرته. وحينما يمر الإنسان على قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، حينما يمر على هذه الآية عليه أن يقف عندها وأن يحاسب نفسه: هل أنفق؟ ولماذا لا أنفق؟ ولماذا أنا قليل الإنفاق على أعمال الخير؟ أخوفا على أن ينقص مالي؟ أخوفا على أن تقل ثروتي؟ إن الله سبحانه وتعالى يتعهد لك في هذه الآية الكريمة، إن أي إنسان له احترام إذا تعهد لك فأنت تثق بوعده وعهده. ألا تثق بعهد الله تعالى؟ الله تعالى يقول: فهو يخلفه، يتعهد لك بذلك. وهكذا في العلاقات العائلية الأسرية، حينما يمر الإنسان على قوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. العلاقة مع الزوجة ليس هناك خيار ثالث، إما إمساك بمعروف تتعامل معها بالمعروف، أو تسريح بإحسان تسرحها بمعروف،
حالة ثالثة غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، أن تمسكها ولكن بإساءة، وأن تمسكها لكي تضر بها. كم عندنا من المشاكل، تحصل مشكلة، الزوجة تريد أن تقطع الحياة الزوجية لأنها ما عادت تتحمل لسبب أو لآخر، ولكن الزوج يصر على موقفه لا لشيء. أنا جلست مع بعض الأشخاص، أنت تريدها؟ قال لا، أنا أيضا لا أريدها، أنا أكرهها، فلماذا لا تيسر أمرها؟ لماذا لا يكون تسريح بمعروف؟ لكنه يريد أن ينتقم، لكنه يريد أن يضر بها، يريد أن يعتدي عليها، وتكون هناك سوء استفادة من كون حق الطلاق، من كون أن حق الطلاق بيده، وهي المسكينة كانت تجهل حقوقها حينما وافقت على الزواج به، ولم تشترط لنفسها أن تكون قادرة على الطلاق أيضا، لأنه يمكن للمرأة في عقد الزواج أن تشترط لنفسها حق الطلاق بأن تكون وكيلة عنه في تطليق نفسها. هي كانت جاهلة بهذا الحق، وما أكثر الحقوق التي يجهلها الناس لأنفسهم في الشرع وفي الأنظمة والقوانين. حينما يمر الإنسان على مثل هذه الآية الكريمة فعليه أن لا يمر عليها مرور الكرام، وهكذا مختلف الآيات الكريمة. علينا أن نستفيد من هذا الشهر الكريم في الإقبال على كتاب الله تعالى، وأن ندعم ثقافة تعلم القرآن ونشر القرآن بدعم اللجان الموجودة في المنطقة عندنا، والتي تهتم بنشر هذه الثقافة بتعليم أبنائنا وبناتنا تلاوة القرآن ومعاني القرآن، وتنشر معارف القرآن. شهر رمضان المبارك هو أفضل فرصة للقيام بمثل هذا الدور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاستفادة من عطاء شهر رمضان، وأن يجعله الله، أن يهله الله تعالى علينا بالخير والبركة والمغفرة، وأن يوفقنا وإياكم فيه لصالح الأعمال ومقبول الطاعات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين،
وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد في رواية في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يكونن شهر رمضان عندكم كغيره من الشهور، فإن له عند الله حرمة وفضلا على سائر الشهور. ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك، علينا أن نهتم باستثمار فرص الخير والرحمة والمغفرة في هذا الشهر الكريم. إن هذا الشهر الذي جاءت الآيات والأحاديث والروايات في تبيين فضله وعظمته بما يفوق تصور الإنسان، حتى ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأصحابه لما حضر شهر رمضان، قال صلى الله عليه وآله: سبحان الله، ماذا تستقبلون وماذا يستقبلكم؟ قالها ثلاث مرات: ماذا تستقبلون وماذا يستقبلكم؟ ليس زمنا عاديا، ليس شيئا بسيطا، وإنما كما ورد في حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: لو يعلم العبد ما في رمضان لود أن يكون رمضان السنة، أن تكون السنة كلها شهر رمضان. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: شهر رمضان سيد الشهور. وعنه صلى الله عليه وآله: هو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره الإجابة والعتق من النار. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يوصي ولده إذا دخل شهر رمضان، قال: فأجهدوا أنفسكم، فإن فيه تقسم الأرزاق وتكتب الآجال، وفيه يكتب وفد الله الذين يفدون إليه، وفيه ليلة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. إن على الإنسان أن يضع له برنامجا مميزا لهذا الشهر المميز، حتى لا يكون كغيره من الشهور. يمر عليك شهر رجب وجمادى وربيع وسائر الشهور، ولكن هذا الشهر اجعله شهرا مميز، بأن يكون لك فيه برنامج خاص. هناك برنامجان على المستوى الفردي للشخص نفسه، وعلى المستوى العائلي، إضافة إلى ما قد نتحدث عنه مستقبلا من البرنامج الاجتماعي العام. على المستوى الشخصي، في هذا البرنامج ينبغي أن تكون عدة فقرات، عدة مواد. أولا: تلاوة القرآن الكريم، وقد تحدثنا عن ذلك في الخطبة الأولى. ثانيا: الدعاء والاستغفار. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء، فأما الدعاء فيدفع به عنكم البلاء، وأما الاستغفار فيمحي ذنوبكم. وبحمد الله لدينا ثروة من الدعاء من أهل بيت النبوة ومعدن الوحي الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم وجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، تركوا لنا كنوزا من الثروة الروحية تتمثل في هذه الأدعية، وخاصة في شهر رمضان دعاء الافتتاح، دعاء السحر، أدعية الأيام لكل لحظة من لحظات هذا الشهر، وكل ساعة دعاء من الأدعية. فعلى الإنسان أن يستفيد. ثالثا المواظبة على صلاة الجماعة. رابعا صلاة الليل والنوافل المستحبة. إذا كان الإنسان طوال السنة لديه مختلف الانشغالات والأعمال، فعليه خاصة في شهر رمضان المبارك أن يجعل له برنامجا لأداء النوافل المستحبة، نافلة الظهر، نافلة العصر، نافلة المغرب، نافلة العشاء، صلاة الليل، صلاة 51 من علامات المؤمن، صلاة 51 يعني الصلاة الواجبة مع المستحبة معا 51 ركعة. على الإنسان في هذا الشهر الكريم أن يسعى بالمقدار الممكن لإلزام نفسه، لتعويد نفسه على أداء هذه النوافل. خامسا الصدقة. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل؟ قال صدقة في رمضان. على الإنسان أن يبذل ما استطاع في هذا الشهر الكريم في سبيل الله لمساعدة الفقراء، لدعم الأعمال الخيرية والنشاطات الدينية والاجتماعية. سادسا صلة الرحم والتواصل الاجتماعي، أن يكون للإنسان برنامج يومي بزيارة أرحامه أو بالاتصال بهم على الأقل خلال هذا الشهر الكريم. لا يخرج عنك شهر رمضان ولك شخص من أرحامك لم تتواصل معه، حتى من يكون قاطعا لك صل من قطعك. من قطعك من أرحامك اجعل شهر رمضان فرصة للتواصل معه، اكتب له رسالة بالجوال أو بالإيميل أو بالاتصال التليفوني، اعتذر منه، اعرض رغبتك في التواصل معه. بالتأكيد فإنك ستجد تجاوبا إن لم يكن عند الجميع فعند بعضهم، ولا يفوتن الإنسان على نفسه هذه الفرصة. سابعا حضور مجالس الذكر والمعرفة. هذه المجالس الدينية التي تنعقد في شهر رمضان المبارك علينا أن نواظب على حضورها بالمقدار الممكن. صحيح أن نمط الحياة قد اختلف، وأصبح ليل شهر رمضان نهار، الناس لهم أعمالهم يذهبون إلى الأسواق، ولكن على الإنسان ألا يحرم نفسه من حضور هذه المجالس، ففيها ثواب وفيها منفعة وفيها تعزيز للتواصل الاجتماعي. هذا هو البرنامج المقترح على الصعيد الفردي، وهناك برنامج على الصعيد العائلي. أشعر عائلتك بميزة هذا الشهر، لا تجعل هذا الشهر في البيت في المنزل كسائر الشهور. صحيح في مواعيد الطعام والشراب يكون هناك تميز، وقد يكون هناك تميز في نوع الأكلات، أكلات معينة يتداولها الناس في شهر رمضان المبارك، ولكن ما هو أهم من ذلك أن يكون هناك تميز في المجال الروحي، في المجال المعنوي. أولا تدريب الأولاد على الصلاة والصيام. مع الأسف الشديد أكثر الآباء لا يجدون أنفسهم معنيين بتعليم أولادهم أداء الصلاة، وكم من أولاد وقد تقدم بهم السن، يعني أصبحوا شبابا، تسأله هل علمك أبوك أداء الصلاة؟ هل علمتك أمك أداء الصلاة؟ قسم من الأبناء يجيبك لا، يتركون الولد حتى يجده فرصته للتعلم، هذا خطأ كبير. في شهر رمضان عليك أن تهتم بتعليم أولادك حتى الصغار منه، علمهم كيف يتوضؤون، كيف يؤدون الصلاة، دربهم على الصيام. من لم يجب عليه الصيام بعد يستحب أن يدرب على الصيام حتى وإن لم يكن الصيام واجبا عليه، ليس بالغا، يدرب على الصيام. هذا أولا. ثانيا، القراءة الجمعية للقرآن والدعاء. رحم الله الأيام الماضية حيث كان رب الأسرة في كثير من البيوت يختمون القرآن، يقرؤون القرآن، هذه عادة قراءة القرآن في المنازل. ما هو سببها؟ الناس كانوا أميين، ما كانوا يجيدون قراءة القرآن في أنفسهم في الغالب بأنفسهم، فيستأجرون شخصا يدفعون له عطاء معينا في كل ليلة يقرأ جزء من القرآن في المنزل من أجل أن يتابعوه، من أجل أن يسمعوا القرآن. وحينما يكون في الأسرة من يقرأ، هو يقرأ القرآن. بعض الناس اتخذوها مجرد عادة، متعلم أو عند وصية من ثلث أبي أنه يسوي درس قرآن كل ليلة، يجي واحد يقعد يمكن وحده في المجلس أو صاحب المكان فقط وياه، وين العائلة؟ وين الأولاد؟ ينبغي أن نعود أنفسنا في شهر رمضان على القراءة الجمعية، ولو صفحة صفحتين من القرآن، بعد الإفطار، قبل الإفطار، أي وقت مناسب للعائلة، 10 دقائق، ربع ساعة، اجلس مع زوجتك مع أبنائك واقرأوا القرآن معا، هذا له تأثير كبير. وكذلك الأدعية. ثالثا، الزيارات العائلية، أن تذهب العائلة كلها لزيارة الأرحام ولزيارة سائر أبناء المجتمع. أحب أن ألفت النظر إلى أن هذه الاستقلالية المفرطة عند أفراد العائلة في كل شيء وفي علاقاتهم الاجتماعية ليست حالة سوية سليمة. الأب هو له علاقاته وزياراته الخاصة، والزوجة كذلك، والأولاد والبنات، كل واحد باستقلاله. قد يكون هذا مناسبا بشكل عام، لكن ينبغي أن يكون هناك صلات مشتركة. كم هو جميل أن يكون للعائلة في شهر رمضان برنامج كل ليلة، كل العائلة مع الزوجة مع الأبناء يذهبون لزيارة بعض أقربائهم بعض أصدقائهم. هذه البرامج تشعر العائلة، تشعر الأبناء بتميز هذا الشهر. بالطبع ليس المطلوب الفرض، وإنما إقناع العائلة، أن يجلس الإنسان مع عائلته ويتداول معهم الرأي، مع الزوجة مع الأبناء، شهر رمضان جاي ماذا تقترحون؟ كيف يكون لنا برنامج في المنزل؟ تتحدث معهم، تقنعهم، التحادث مع العائلة حول الشهر الكريم وحول وضع برنامج مشترك، وتتفقون جميعا، هم يشتركون معك في صنع القرار حتى تكون هناك برامج مشتركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في شهر رمضان لكل خير. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. واغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.